إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس مدارستنا لرسالة الأدب المفرد، وكنا قد وقفنا على قوله: باب ليس الواصل بالمكافئ. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء بعد صلاة العشاء 27 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ليس الواصل بالمكافئ. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
قوله رحمه الله: باب ليس الواصل بالمكافئ. هو بنفس هذا الباب، بنفس هذا العنوان في كتاب الأدب من صحيحه، ومقصوده رحمه الله لما يبوب على الحديث أن الواصل الحقيقي، الواصل الذي يريد من ورائه وصاله الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى، هو ليس بالمكافئ، وإنما هو الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. وهنا لابد لنا أيها الإخوة بحكم التدين أن ننتبه إلى أنواع العبادات، فهي ثلاثة كما ذكرها بعض العلماء: عبادات محضة لا يمكن للإنسان أن يلحظ فيها ما يسمى بالعلة والحكمة، مثل كون الصلوات الفرض خمس لماذا ليست بست، لماذا الفجر ركعتان، لماذا شهر الصوم في رمضان، ونحو ذلك من العبادات المحضة. فهذه ملحظ الشارع فيها هو أن يخلص العبد فيستقيم في سبيل سلوكه إلى الله عز وجل على الإخلاص، ولا يكون له حظ من المعقول ولا حظ من المعنى، فهو ينقاد للأمر لمجرده. النوع الثالث عكسه، وهو ما هو معقول المعنى مجردا، كأداء الحقوق مثل أداء الديون وقضاء أموال الناس الواجبة ونحو ذلك. فهذه مقصود الشارع أصالة هو أداء الحقوق، فكيفما حصل حصل المقصود، ولم يأثم الرجل بعدم نيته. فلو أن الإنسان أدى الدين ولم ينوي لا يأثم، ولو أن الإنسان أدى نفقة زوجته ولم ينوي لا يأثم، لأن هذه عبادة شرعها الشارع لمحض أداء الحقوق. ولكن هذه العبادة إذا لاحظ فيها العبد الخلوص لله عز وجل كان أجره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهو يحتسبها كان له فيه أجر. القسم الثالث ما هو مركب من هذا وذاك، ما كان مركبا من هذا وذاك فهذا الذي لا بد فيه لمن أراد الاستقامة أن ينوي فيها الجانب التعبدي، وأن يلحظ فيه الخلوص لله تبارك وتعالى. مثل صلة الرحم الآن، صلة الرحم من جهة هي عبادة، لأن الرحم شجرة من الرحمن، من قطعها قطعه الله، ومن جهة فيها أداء حقوق الناس. فالواجب على المكلف إن هو أراد الخير والتزكية والتربية بهذه العبادة أن يراعي الخلوص لله جل وعلا، وحينئذ لا ينظر إلى الناس وحظوظهم وكيفية معاملاتهم وهل هم مؤدون لحقوقه أو لا، وإنما فكره وذكره كيف هو يتعامل مع الله جل وعلا. فمن وصل رحمه بحيث كان يتعامل مع الله لا يلتفت إلى المقابل هل يصل أو لا يصل، لأنه يتعامل مع الله تبارك وتعالى. من الذي يلتفت إلى المقابل؟ من يتعامل مع الخلق. ولهذا العبودية الحقيقية أن الإنسان يلحظ في كل هذه الأنواع الثلاث الخلوص لله تبارك وتعالى، الحسبة عند الله جل وعلا، ليس الواصل بالمكافأة. وهذا النفي يدل على أن المنفي وهو الوصل أنه لا يتصف ولا يكون واصلا في حكم الشارع. لماذا؟ لأن وصله كان لأمر دنيوي، فيصل ليصلوه، ويعطي ليعطوه، ويزور ليزوروه، فلما لم يجد المقابل انقطع. إذن هو في الشارع في نظر الشارع ليس بواصل. لماذا؟ لأن الخلوص للعبادة عنده مفقود. أي نعم هو لا يأثم. هنا لابد أن نلحظ أن الذي يصل الناس حتى يصلوا ما نقول أنت آثم، إن هذا من باب أداء الحقوق، لكن ليس بمأجور، ليس بواصل شرعا. لذلك النفي هنا منصب على المعنى الشرعي وليس على المعنى الواقعي والعرفي، فإن العرف قد جرى أن الواصل هو الذي يصل من يصله، هذا هو الذي جرى عليه عرف الناس، وهو الذي كان عليه عادة الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. وحتى تخرج من المكافأة ماذا تفعل؟ تزيد في الوصل، فإن زارك مرة تزره مرتين، وإن تبسم لك مرة تبسم له مرتين، وإن أحسن إليك مرات تحسن إليه الكرات. وبهذه الطريقة تخرج من المكافأة. ولا بد أن ندرك أن المكافأة في التعامل شأن أهل الدنيا، وأن الوصل بلا وصال شأن أهل الديانة، فاختر لنفسك ما تريد. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن الواصل، يجوز أن تقول ولكن بنون التخفيف على أنه يعني ساكنة، ويجوز ولكن الواصل يعني فيه ضبطان، ولكن الواصل ولكن الواصل يجوز هذا وهذا. ولكن الواصل فيكون المعنى بمعنى إلا، أي إلا أن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، قطعت رحمه يعني بمعنى أن الذين يقابلونه قطعوا رحمه، قالوا له: أنت لست ابنا لنا، وهو يذهب إليهم. قالوا له: لست أخا لنا، وهو يصلهم. قالوا له: لا نريدك، وهو يريدهم، قالوا له لا نعرفك وهو يعرفهم، قالوا له لا تشاركنا وهو يود مشاركته. ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. وهذا تمثيل، وهذا تمثيل وليس تحديدا. والمعنى، المعنى أن الواصل ليس بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، فإذا قطعوه وصلهم، إذا منعوه أعطاهم، إذا لم يزوروه زارهم، إذا لم يحزنوا لحزنه حزن لحزنهم، إذا لم يفرحوا لفرحي فرح لفرحهم، وهكذا. فقس. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن كثير، وهو محمد بن كثير العبدي من كبار شيوخ الإمام البخاري البصري. قال أخبرنا سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري الإمام العلم المعروف عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي البصري الكوفي قال والحسن بن عمرو، والحسن بن عمرو، يعني أن سفيان يروي هذا الحديث، أو محمد بن كثير يروي هذا الحديث من طريقين، من طريق سفيان عن الأعمش، ومن طريق الحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد. قال والحسن بن عمرو وهو الفقيمي أيضا الكوفي، وفطر وهو فطر بن خليفة، وهو أيضا يعتبر فطر بن خليفة الخياط، يعتبر من علماء الكوفة ومن محدثيها، عن مجاهد بن جبر المكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن عمرو معدود في المدنيين ومعدود في المكيين، فإنه حدث في المدينة كما حدث في مكة، فيروي عنه مجاهد المكي ويروي عنه أهل المدينة، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفطر. إذن معنى هذا أن سفيان يرويه من طريقين وليس محمد بن كثير، يرويه من طريق الأعمش ويرويه من طريق الحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد. إذن الأعمش عن مجاهد، الحسن بن عمرو عن مجاهد، وفطر عن مجاهد. فهنا يقول إن الأعمش لم يرفعه فجعله من موقوف كلام عبد الله بن عمرو، لكن الحسن بن عمرو وفطر جعل ذلك من مرفوع أحاديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وهو بنفس هذا اللفظ عند البخاري في صحيحه. نعم.
قال رحمه الله باب فضل من يصل إلى الرحم الظالم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء أنه قال جاء عربي فقال يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة، قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال أوليست واحدا؟ قال لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم، فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير.
الله أكبر. قوله إذا قطعت رحمه، لأن تذكرت شيخنا ذكر أن المعروف قطعت، ذكر جمع من الشراح أنه بالبناء لما لم يسمى فاعله، بمعنى إذا قطعت رحمه وصلها هو، ويجوز، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها هو. فإذا قطعت رحمه هنا بالبناء لما لم يسمى فاعله على أن الفاعلين رحم، فالرحم فاعل، وإذا قلنا قطعت رحمه فالرحم نائب فاعل، يجوز فيه الوجهان. وأما هذا الباب، باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم، باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم، هذا مفهوم من الحديث وليس فيه منطوق الدلالة. فالحديث الذي أورده تحت هذا الباب يتضمن هذا المعنى، باب فضلي بالإضافة من يصل ذا الرحم الظالم. وهذا يسمى التخصيص بعد التعميم. في الباب الذي قبله عام، الباب هذا خاص، يعني كأن سائلا سأل كيف لو كان رحمي ظالما، والجواب على هذا في منطوق القرآن، فإن الأب والأم لو كانا كافرين وهو أظلم أنواع الظلم فإنك مأمور بأن تصلهم ما داموا ليسوا حربيين. قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وهذا عام يشمل من؟ يشمل الأب والأم والأخ والأخت والعم والعمة والخالة والخال، يشمل الجميع ذوي الرحم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، عام أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إذا كان ظالما كذلك أنت تنظر لماذا تصله لكونه ذا الرحم. فإذا كان هذا الملحظ موجودا عندك فإن لذلك العمل فضلا عند الله تبارك وتعالى، لأنك خلصت من حظ نفسك وأصبحت تعمل خالصا لربك. وهذه هي القضية الأساسية في الأعمال، أن الإنسان يخلص لحظ نفسه ويعمل خالصا لربه. ومن هذا الباب كان كثير من السلف ينظرون إلى ما تكرهه نفوسهم فيروضونها على تلكم الأعمال المكروهة للنفس من الخير، ولا يبادرون إلى الأعمال التي تبادر النفس إليها. لماذا؟ لأن الإنسان إذا بادر إلى العمل الذي النفس تبادر إليه فإنما ذاك لحظ النفس، أو فيه نوع من حظ النفس. إذن باب فضل من يصل ذا الرحم، أي صاحب الرحم الظالم. ذكر المصنف رحمه الله تحت هذا الباب حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وهنا جاء من طريق البراء، قال عن البراء يعني ابن عازب، قال جاء عربي فقال يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة. هذا أمر عظيم، علمني عملا يدخلني الجنة. هنا سؤال، أليست كلمة التوحيد من أعظم الموجبات للجنة؟ الجواب بلى، لكن الصحابة رضوان الله عليهم عموما وهذا الأعرابي على وجه الخصوص إنما لم يريدوا مجرد استحقاق الجنة كيفما كان ومتى ما كان، وإنما لما يسألون عن عمل يدخلني الجنة يعنون عملا إذا عملت أدخل الجنة ابتداء، أدخل الجنة مسارعة. فهذا وجه عدم إنكار النبي عليه الصلاة والسلام لهم، ولا يقول لهم كيف عندكم كلمة التوحيد مثلا، لا، لأنه يعلم من حالهم أن سؤالهم عن الأعمال التي توجب دخول الجنة ابتداء، وهذا أمر مضطرد في جميع الأسئلة التي يسألها الصحابة مما يسميه العلماء بموجبات الجنة، وهي موجبات عملية وقولية، موجبات عملية وقولية. وقد ألف فيها ملك بهوبال النواب العلامة المحدث محمد صديق حسن خان القنوجي رحمه الله رسالة مستقلة جمع فيها جميع الأعمال والأقوال التي توجب دخول الجنان ابتداء،
فالمنبغى على العبد أن يبادر إليها. قال علمني عملا يدخلني الجنة. قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، يعني ما قدمت بين يدي سؤالك كلاما طويلا. العادة في الخطبة أنها تكون ممهدة بشيء من الطول. لقد عرضت المسألة، المسألة عريضة، وكونها عريضة لأن فيها عمل يدخله الجنة. قال أعتق النسمة وفك الرقبة. وأعتق النسمة واضح، يعني إذا كان عندك عبد فأعتقه لوجه الله تبارك، وفك الرقبة بهذا المعنى أيضا. فالأعرابي الفصيح الذي فهم هذا المعنى المتبادر إلى الذهن أوليا من العربية التي هو يعيشها قال وليست واحدا، فهو لم يلحظ أن في الشرع بينهما فرقا. ولذلك أيها الإخوة، بعض الكلمات قد تكون مترادفة ترادفا ليس كليا وإنما ترادفا جزئيا، ولكن الشارع ربما يفرق بينها تفريقا كليا. وهذا واضح في كثير من الأمور مثل الوضوء. قال أوليست واحدا، يعني عتق النسمة وفك الرقبة ما هو بشيء واحد؟ قال لا. فلما قال لا علمنا أن المعنى اللغوي متروك المتبادر إلى الذهن للعربي الفصيح. وهذا مثل لما أنت تقرأ القرآن في قوله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فيأتيك إنسان يفهم العربية فيقول لا تصلي على أحد، أي لا تدعو على أحد منهم مات أبدا. تقول لا، لا تصلي هنا المراد الصلاة الشرعية. فقال صلى الله عليه وسلم لا. وهذا يؤكد قول الأصوليين الذين يقولون بأن في الشريعة اصطلاحات خاصة منزوعة من أصل اللغة. قال لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة. إذن الشارع خص كلمة عتق النسمة أنك أنت تفكها وتجعلها محررة بمفردك، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة بكلمة، بنصيحة، بتوجيه، بوصية، بمشاركة مال، بمكاتبة، بأي شيء كان. فصار هنا المقصود الإعانة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، أي أن تعين على عتق الرقبة. إذن الأول عتق محرر خالص من جهتك، والثاني مشاركة بقول، بمال، بفعل، بأي شيء كان. قال والمنيحة الوكف. إذن فهمنا من هذا الحديث أولا أن الأعمال، لأنه قال علمني عملا يعني واحدا، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له موجبات توجب لصاحبها الجنة، وهي مفردة وليست مركبة لأنها مذكورة بالواو التي لا تفيد التركيب. قال عتق النسمة هذه واحدة من موجبات الجنة، ولهذا جاء في كما سيأتي في فضل العتق أن الله جل وعلا يعتق بكل عضو منك عضوا، بكل عضو منه عضوا منك. طيب وفك الرقبة دل على أن الإعانة على ذلك أيضا من موجبات دخول الجنة، وهذا الثاني. والثالث والمنيحة الوكوف، هذا الثالث. والرابع الفيء على ذي الرحم، هذا الرابع وإن لم تطق ذلك. الخامس فأمر بالمعروف. السادس وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك أي هذا الذي سبق فكف لسانك إلا من خير. فكف اللسان إلا من خير من موجبات الجنة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أعمالا كثيرة متعددة دالة على ما به يستحق الإنسان دخول الجنة ابتداء. قال والمنيحة الوكوف بفتح الواو. والمقصود بالمنيحة الوكوف كما قال العلماء أنه جاء في بعض الروايات الرغوب، في بعض الروايات المنيحة الرغوب. ولا شك أن المنيحة الوكوف أو المنيحة الرغوب، وإن قال بعض العلماء أن الرغوب تصحيف وأن المحفوظ كما في المسند وغيره أنه الوكوف، لكن في نظر القاصر أن الرغوب ليس بتصحيف، وذلك لأن المعنى، ما معنى المنيحة الرغوب؟ المنيحة هي الشاة، هي الشاة أو المعزة أو البقرة التي تمنحها لجارك أو لصاحبك أو لقريبك أو لشخص ما، تقول خذ هذه أمنحها لك تستفيد من لبنها، تستفيد من لبنها اللي احنا نسميها الحليب، ها هو الصواب اللبن. هذه معناها المنيحة الوكوف. فإذا قلنا المنيحة الرغوب، أي الرغوب أي بمعنى التي يرغب فيها صاحبها ثم هو يؤثر غيره على نفسه فيعطيها، إذن المعنى يستقي. فإن كان المقصود بأن هذه اللفظة منكرة من جهة المعنى فليس كذلك، وإن كان المقصود أن هذه اللفظة غير ثابتة فهذا له وجه، فهذا له وجه. ومعنى المنيحة الوكوف، الوكوف بفتح الواو كما قال صاحب النهاية، يعني غزيرة اللبن. والرغوب كذلك، أي عظيم الرغبة من قبل صاحبها لا فيها لكثرة لبنها. وقيل المنيحة الوكوف هي التي لا تنقطع لبنها. العادة أن بعض المنائح سواء كانت للإبل أو غيرها، بعض المنائح سبحان الخالق العظيم تدر اللبن أكثر الحول ولا تنقطع إلا مدة يسيرة. قال والفيء على ذي الرحم، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. لكن قد يقول قائل أين كلمة الظالم؟ هنا الحديث ما في كلمة الظالم. الجواب أن البخاري رحمه الله وإن لم يورد كلمة الظالم لكنها واردة في روايات الحديث، وهذا من طريقة الإمام البخاري أنه إذا رأى أن الكلمة هذه اللي كلمة الظالم مثلا موجودة في أحد الروايات يبوب عليها ويورد الحديث بلفظ آخر. هو عند الإمام أحمد هكذا قال والفيء على ذي الرحم الظالم، عند الإمام أحمد موجود كلمة ذي الرحم الظالم. فإن لم تطق ذلك، يعني صعب عليك الأمر، ما وجدت مالا تعتق نسمة، ولا قدرت على فك رقبة ولا على المنيحة الوكوف، ولا قدرت الفي على ذي الرحم، الفي بمعنى الرجوع، يعني هو يقطعك وأنت ترجع إليه، هو يمنعك وأنت تأتيه، هو لا يحبك وأنت تحب له الخير ونحو ذلك. طبعا صلة الرحم، فضل صلة الرحم الظالم، فضل صلة ذي الرحم الظالم له شرط، وهذا شرط مهم وقيد مهم، وهو أن لا يكون صلتك إياه يزيده في الظلم. فإن كان صلتك إياه يزيده في ظلم الناس أو يزيده طغيانا على الناس فلا يجوز لك أن تصله، فتعامله معاملة المهجورين لعله أن ينزجر، لا سيما إذا أمر الإمام بالهجر. وهذه قضية مهمة جدا جدا، وهي أن الإمام إذا أمر بالهجر حتى أصحاب الرحم ليس لهم أن يصل. فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجر الثلاثة حتى أرحامهم ما كانوا يسلمون عليه، سبحان الله العظيم. لكن الأصل في هذا إنما يكون إذا صدر من الحاكم، لأنه هو الذي يقدر المصلحة في هذا، أو من القاضي أو من المفتي الذي قوله معتمد. أما كل واحد يأمر الناس بالهجر عن كل واحد فيصبح الناس بحيص بيص، هذا غلط عظيم، غلط عظيم. كما يكون هذا بأوامر ممن له الأمر والنهي من أهل العلم الراسخين وعلماء الجرح والتعديل، ما هو من الصبيان ولا من الكتاتيب. اليوم أحدهم يسلم بالأمس ويصبح إماما بالجرح، إماما للجرح والتعديل في المساء، يسلم صباحا وفي المساء يصبح إمام في الجرح والتعديل. يا لله العجب. قال فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف أو فأمر بالمعروف، يجوز على الوجهين، يجوز أن تقرأها فأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وأما الرواية اللي عندنا فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر على صيغة الأمر. طيب قد يقول قائل في الأول قال أعتق النسمة وفك الرقبة، وفي الثالث قال والمنيحة الوكوف ولم يأمر، لأن المنيحة الوكوف لم يأمر بها لأنها من الأعمال الفاضلة وليست من الأعمال الواجبة، فإن فعلها الإنسان من نفسه رغبة فيما عند الله استحق بذلك الجنة، وهذا دليل على أن بعض الأعمال المستحبة سبب، هي مستحبة في الأصل لكنها سبب من أسباب استحقاق دخول الجنة ابتداء. والفي على ذي الرحم لم يأمر به وإنما جعله ماذا؟ معلقا بالطاقة، لذلك قال فإن لم تطق ذلك علمه بالبديل، قال فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ووجه العطف في قوله فأمر بالمعروف، لماذا عطف الأمر بالمعروف على الفي على ذي الرحم الظالم؟ لأنك إذا ما استطعت أن تصله فأقل شيء أنك تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وهذا وجه لطيف وسديد ذكره بعض الشرح. قال فإن لم تطق ذلك، حتى هذا ما قدرت لخوف أو لجور جائر أو لتعدي متعد أو لمضرة أو لأي سبب كان من الأسباب، فكف لسانك إلا من خير. وما أحوج هذا اللسان إلى أن يكون وراء القضبان كما خلقه الرحمن فجعله خلف الأسنان، وما بال الناس لا يعتبرون. لما صار الكلام بالبنان صار الناس لا يهتمون بسجن اللسان، وتناسوا أن الخط بالبنان كاللفظ في اللسان، لا فرق، هذا يحاسب عليه الإنسان وهذا يحاسب عليه الإنسان. وإنما قال الله تعالى وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لحكاية الحال، وإلا فكل لفظ يصدر من الإنسان ولو بإشارة أو إيماء فإنه مؤاخذ عليه. نعم. أورد هذا الحديث من طريق شيخه مالك ابن إسماعيل، قال حدثنا عيسى ابن عبد الرحمن، وهؤلاء من شيوخ الإمام البخاري الكوفيين، قال عن طلحة، وطلحة في هذا الحديث هو ابن مصرف، طلحة ابن مصرف وهو اليامي أيضا معدود في علماء الكوفة، طلحة ابن مصرف اليامي الكوفي، قال عن عبد الرحمن ابن عوسجة وهو أيضا معدود في علماء الكوفة فهو كوفي، عن البراء بن عازب رضي الله عنه مدني. نعم.
قال رحمه الله باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير.
الله.
قوله: باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم، أي بمعنى هل له أجر، وهل أجر الرحم الذي كان يعمله يثاب عليه؟ لا بد لنا أن نحفظ القاعدة. ما هي القاعدة؟ كل من عمل خيرا مما ليس بحاجة إلى نية الإخلاص، كل من عمل خيرا مما ليس بحاجة إلى نية الإخلاص، من الأعمال التي قلنا إنها ليست بحاجة إلى النية، أو من الأعمال المركبة من العبادة وغير العبادة، إذا عملها الإنسان وأراد بها حتى في الجاهلية وجه الله تبارك وتعالى، ولم يعملها لصنم أو وثن، لأن المشركين ليست أعمالهم كلها واقعة على صورة شركية، وإن كان هو مشركا. فمثلا إذا جاء رجب قد يذبح العتيرة الرجبية للصنم والوثن، وإذا جاء عيد الأضحى يذبح تقربا إلى الله عز وجل. فالمشرك قد يصدر منه أعمال هي ليست عبادات محضة، لكنه يعملها مركبة من العبادة ومن حقوق الناس، يعملها لوجه الله. فإذا أسلم فإن الله جل وعلا يحسب له ما عمل من الخير، وهذه قضية مهمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. لماذا رتب الخيار في الجاهلية خيار الإسلام على خيار الجاهلية؟ إن الإنسان إذا كان معتادا قبل إسلامه على الخيرات ومكارم الأخلاق، فإذا ما أسلم ازداد خيرا على خير وخلقا على خلق، فتمت له المكارم. هذا وجه أن الإنسان يثاب على أعمال الخير، قاعدة مضطردة، ما دام أنه عمل الخير في الجاهلية ثم أسلم. لكن لا بد أن ننتبه، لا بد من الإحسان بعد الإسلام، يعني ما يكون وصل رحمه ثم إذا أسلم قطع، لا يثاب على ذلك، لا بد أن يحسن بعد إسلامه. باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم، ماذا له؟ أي شيء له؟ وهذا الباب أورده على وجه الاستفهام، وإن لم يكن الاستفهام منطوقا لكنه مفهوم من السياق. فالمعنى: باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم ماذا له؟ هل يثاب أو لا؟ أورد رحمه الله حديث حكيم بن حزام، وكان سيدا من سادات قريش، وكان هناك أناس في قريش قبل الإسلام، كان هناك أناس في قريش قبل الإسلام معروفين بالخير، معروفين بحسن الأخلاق، ومنهم من مات على الشرك كالمطعم بن عدي، ومنهم من مات على الإسلام كحكيم بن حزام. عمر رضي الله عنه كان في إسلام قبل الإسلام كان معروف بالشهامة، معروف بالشجاعة، معروف بالكرم، معروف بترفعه عن سفاسف الأمور، عزيز النفس. يقول حكيم بن حزام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت، وهنا رأيت هنا المقصود به الرؤيا العلمية، والهمزة همزة استفهام، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ أتحنث يعني أتعبد، وهذا الذي قلت لكم إنما عمله لله على وجه التعبد خالصا. قال تحنث أي تعبد، وهذا الكلمة جاءت في حديث عائشة في أول صحيح البخاري، كان يتحنث الليالي ذوات العدد أو ذوات العدد، أتحنث بها في الجاهلية يعني قبل أن أسلم من صلة. الآن ذكر بعض أعماله من صلة، كان يحب صلة الرحم، وعتاقة كان إذا رأى عبدا أعجبه أعتقه، وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ كما ذكرت لكم أن هذه الأعمال فيها جهتان، جهة التعبد وجهة الحقوق، وهو إنما كان يعملها على وجه التعبد. فقال صلى الله عليه وسلم، قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. الله أكبر، ما أكرم رب العالمين. يعني أعمال الخير إذا عمله المشرك والكافر يحسبها له. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الكافر إذا عمل أي خير فإن الله لا يظلم أحدا، يجازيه على هذا الخير، وإنما الخلاف بين العلماء هل يجازيه على هذا الخير في الدنيا أو يخفف عنه العذاب في الآخرة. ليس بينهم خلاف أن الله سيجازيه على الخيرات، على بره بوالديه، على إحسانه إلى الفقراء مثلا، ولو كان مشركا أو كافرا، ولكن الخلاف هل يكون تكون المجازاة في مقابل عدم المؤاخذة على ذلك، على شركه وكفره في الدنيا، أو على تخفيف العذاب. ولا شك أن الكفار ليسوا في دركة واحدة في النار، فالخوار الكفور مكانه ليس كالكافر، والكفار مكانه ليس كالكافر، والأفاك الأثيم منهم ليس كالكافر، فهم في النار في دركات. قال أسلمت على ما سلف من خير. وهذه أيها الإخوة يعني يجعلنا نحن أن نهتم بأولادنا وتربيتهم على الخيرات من الصغر، فإنهم إذا كبروا على تلك الخيرات أثابهم الله جل وعلا حتى لو ما كانت النية موجودة عندهم، حتى لو ما كانوا مدركين لمعاني التعبد، مدركين لمعاني الاحتساب. لذلك الولد الذي يصلي من صغره قبل أن يبلغ ليس ثوابه كالولد الذي يصلي بعد البلوغ، هذا له صلاة أكثر، كرم من الله، مثل الولد الذي يحج ولم يبلغ له أجر، فإذا بلغ حج حجة الإسلام واحتسبت له تلك الحجة فضلا من الله ونعمة. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخي أبو اليمان الحكم بن نافع، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر إمام الدنيا، حتى قال بعض العلماء حديث لا يعرفه الزهري ليس بحديث، جاب الدنيا الحجاز مكة والمدينة، وأخذ حديث المكيين والمدنيين، أخذ أحاديث الشاميين، وانتشر علمه في الآفاق. قال أخبرني عروة بن الزبير، وهو عروة بن الزبير بن العوام سيد من سادات الفقهاء التابعين وأحد السبعة المعدودين من أهل الفتيا في زمن التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، أن حكيم بن حزام القرشي رضي الله تعالى عنه قال نعم.
قال رحمه الله: باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال رأى عمر حلة سيراء فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له.
بفتح الباء يلبس.
إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهدها عمر لأخ له من أمه مشرك.
الله أكبر. قوله باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية، يعني أن هذا يجوز للمسلم أن يصل رحمه المشرك. وذكرت لكم دليله من القرآن، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وهذا من حيث العموم. ومن حيث الخصوص قال الله تعالى وصينا الإنسان بوالديه، ثم قال عن المشركين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعه. فالوالدان يطاعان في الخيرات ولو كانا كافرين. وهكذا ذو الرحم يوصلون إذا لم يكونوا حربيين. وهنا أيها الإخوة لا بد أن نفرق بين الكفار الذين ليسوا بحربيين لكنهم دعاة، وبين الكفار الموادعين. فإن الكافر الداعية ولو كان معاهدا فينبغي هجره وزجره حتى لا تنتشر مقالاته. وأما إذا كان غير داعية ولا صاحب مقالة فإن رحمه موصولة وحقوق رحمه محفوظة. باب صلة ذي الرحم يعني صاحب الرحم المشرك والهدية، أي وإعطائه الهدية. معروف أن الهدايا تقرب القلوب تحبب النفوس، فكيف يعطي المسلم هدية لرحمه المشرك سواء كان أخوه وعمه أو خاله؟ نقول لأن هذا الحب الطبيعي، وهذا لا يؤاخذ عليه العبد إلا إذا صار سببا ومانعا في طاعة الله عز وجل. الحب الطبيعي ليس مذموما إلا إذا عارض أمر الله جل وعلا. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كساد أحب. إذا في حب ثابت هذا ما هو منكر. المنكر أحب. متى يصير منكر؟ إذا صار أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. ففرق بين الحب الطبيعي والحب الديني. وأما الآية في سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فتلك المحبة الدينية وتلك محبة المحاربين. لا بد أن نفرق. تعلمون رعاكم الله أن الشريعة تجوزت الزواج من اليهودية والنصرانية ولا لا؟ هو في خبل يروح يتزوج نصرانية وما يحبها؟ وليش يتزوجها؟ يمكن عشان الفلوس، يمكن ما ندري. لكن المقصود إذا جاء قال والله تزوجت نصرانية وأحبها تجي تقول أنت ناقضت الإيمان؟ لا يا حبيب، هذا حب طبيعي. متى يكون هذا الحب الطبيعي مذموما؟ إذا عارض الأمر الشرعي، هنا يكون مذموما، وإلا فالأصل الإباحة.
إذن الهدية تجوز للكافر المشرك، وأورد فيه هذه القصة المعروفة المشهورة. والحديث من مسند ابن عمر وروي من مسند عمر، فالحديث يروى هنا ويروى هنا عن ابن عمر قال رأى عمر حلة سيرا، ومعنى سيرا هذا نوع من أنواع الحلل، كان فيها حرير، كان فيها الغالب الحرير، مثل الحين حنا نقول في عرفنا اليوم يقول لك البشت هذا شنو، يقول لك بشت مثلا شامي، هذا البشت شنو، يقول لك هذا بشت سعودي، هذا معنى حلة سيرة. فحللهم كانت إما أن تنسب إلى مادتها كقولهم حلة سيرة أو حلة استبرق، وإما أن تنسب إلى مكان صنعتها كقولهم حلة إيش يمانية أو حلة قبطية، فهذا كان معروف في زمانهم. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه، يعني كانت جميلة وحسنة، جميلة المنظر حسنة الملمس، فلبستها يوم الجمعة وللوفود ذاتك. فقوله فلبستها يوم الجمعة وللوفود ذاتك دل على أهمية اللبس في يوم الجمعة وأهمية اللبس في مجامع الناس. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، قال إيش معنى نخصص يوم الجمعة باللبس، ما أنكر عليه، قال ليش نخصص لقاء الوفود بالملابس. فلما لم ينكر علمنا أنه مستقر وثابت، ولهذا جاء في الحديث الحث على لبس الجديد أو النظيف في يوم الجمعة والعيدين وفي مجامع الناس، وهذا نص وللوفود إذا أتوك. فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له، هذه إشارة إلى تلك الحلة، والإشارة ليس للتخصيص وإنما للجنس، أي إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، هذا المقصود. إذن الإشارة ليس للتخصيص وإنما للجنس، إنما يلبس الحرير أو الحلل السيراء من لا خلاق له. ومعنى لا خلاق له وجاء في القرآن أيضا يعني لا حظ ولا نصيب ولا أجر له، دل على أن هناك أعمال تبطل الأجور، فينبغي على العبد أن يحذر من الأعمال التي تبطل أجور أعمالك الصالح. عندك صلاة، عندك صوم، عندك زكاة، عندك صدقات، عندك ذكر، عندك تلاوة، هناك أعمال تبطلها، تبطل ثوابها وأجورها، مثل حديث من أتى كاهنا فصدقه، من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوم، تخيل الآن. ومثل هذا الحديث إنما يلبس هذه من لا خلاق له، واستدل بهذا الحديث الحنابلة على أن الثوب في لباس الحرير باطل. ليش؟ قال لا خلاق، إذن لا صلاة له، لا أجر له، دل على بطلان الصلاة. وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أن اللباس الساتر لابد أن يكون مباحا، خلافا للجمهور، لابد أن يكون إيش؟ مباحا، بمعنى لا يكون مغصوبا ولا يكون مسروقا ولا يكون من الحرير بالنسبة للرجال. طبعا هنا قوله يلبس هذه من لا خلاق له يعني من الرجال. من أين فهمنا كلمة يعني من الرجال؟ من روايات أخرى، فإنه جاء في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى من هذه الحلل للفواطم، فلما أهدى من هذه الحلل للفواطم علمنا أن هذا جائز لهن، ومعلوم أن الحرير مباح لهن. قال ابن عمر ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل بعد تلك بمدة، فأهدى إلى عمر منها حلة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي العطايا ويخص، ومن غرائب هذا العصر أن نجد بعض الخطباء يقول لا يجوز للحاكم أن يخص بعض الناس بالعطايا، هذا مصادم للكتاب وللسنة، ولي الأمر يجوز له مراعاة للمصلحة ورعاية للمصالح العامة في الدولة أن يخصص بالعطايا، لكن بشرط أن لا يكون فيه جور أو ظلم. قال فأهدى إلى عمر منها حلة، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، يعني كلام السابق، يلبس هذه من لا خلاق، قال إني لم أهديها لك لتلبسها. وهذه فائدة لطيفة جدا من هذا الحديث، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها، فهدها عمر لأخ له من أمه مشرك. دل هذا الحديث على أن ما يجوز لبسه لبعض الناس ولا يجوز لبعض الناس أنه يجوز استعماله واستخدامه على وجه الهبة والعطية والهدية والبيع والشراء، وهذا ما نسأل عنه كثيرا اليوم. مثلا يأتي رجل ويقول الله عندي محل ملابس، وهذه الملابس للنساء، وهؤلاء النسوة ربما يلبسون هذه الملابس ويخرجون بها أمام الناس، فهل أنا آثم لبيع هذه الملابس؟ الجواب لا تأثم، لأنك أنت تبيع هذه الملابس لهن، وبيع الملابس لهن لتلبس هذه اللباس في بيتها أمام محارمها أمر مباح، كونها هي تستخدم في الحرام هذا شيء راجع إليها. فالحرير مباح بيعه، فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام الحلة إلى عمر، هذا أمر مباح، تناوله تداوله مباح. ما الممنوع بالنسبة للرجال؟ لبسه هو الممنوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هديتها إليك لتبيعها، أي لتبيعها لمن يلبسها. طيب يمكن الكافر يلبسها، هذا شأنهم، ولا يجوز لنا أن نقول والله لا يجوز لك أن تبيع الحرير للكافر لأنه ممنوع على الرجال، لا، ما دام أن بيع الحرير في الأصل مباح هو يأتم. وهنا فرق بين الحرير وبين الخنزير، صح كلاهما في الأخير راء، لكن بينهم فرق. شو الفرق؟ أن الخنزير مطلقا حرام بيعه، حيا ميتا للرجل للمرأة ها لا يجوز أبدا بيعه، فهذا ما يجي واحد ها يتفقه علينا ويقول يجوز بيع الخنزير على الكافر، غير صحيح هذا الكلام. ومثل هذا الخمر، فالخمر محرم العين مطلقا، حرما بيعه شراؤه صنعه استخدامه استجلابه، فلا يجوز لمسلم أن يبيعه ولو لكافر، وهو قول الجمهور خلافا لمن؟ خلافا لبعض فقهاء الحنفي، وبعض الحكام أخذوا بقول بعض فقهاء الحنفية لما جاء بعض العلماء الظالمين لأنفسهم وأخرجوا لهم هذه الفتوى. ماذا يفعلون يوم القيامة؟ والله ما أدري، أمر عظيم ترى، خطير جدا ترى، تحريم الخمر منصوص في القرآن، ويخرج لك رويبضه ويقول لك ما في دليل على تحريم الخمر. إذا أنت ما تفهم فأمسك لسانك، خير لك من أن تظهر بنانك. بعض الناس ستر الله عليه ويستر الله عليه إلا يأبى أن يفضح نفسه. فإذا فرق بين ما هو محرم لذاته وبين ما هو محرم على وجه. مثل هذا الآن، نضرب مثال الآن، العنب يجوز بيعه. طيب واحد يقول لك يا أخي أنت ليش تبيع العنب؟ ترى ممكن أن فلان يأخذ العنب يروح البيت يسوي خمر، هو الذي أثم، أنا بعته عنبا. لكن هنا مسألة دقيقة ذكر بعض الفقهاء أنه إذا غلب على الظن أنه يستخدمه في الحرام قال فالورع عدم بيعه إياه حتى لا تكون أنت ممن أعان على منكر. قال إنما هديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها، لتبيعها للناس أو لتكسوها لمن يلبسها من النساء المسلمات أو من الكفار. فهدها عمر لأخ له من أمه مشرك، هذا هو وجه الشاهد لهذا الباب. نعم السند ما قلنا. نعم قال حدثنا محمد بن سلام، ومحمد بن سلام هو البيكندي وهو أول شيخ للإمام البخاري رحمه الله، وما خرج من بيكند إلا بعد أن صار عمره 12 عاما، فقال له محمد بن سلام أي بني قد أخذت كل ما عندي فاخرج من هذه القرية، فخرج إلى ترمذ، ثم من ترمذ خرج إلى بلخ، ومن بلخ لعله ذهب إلى الطالقان فسمع من الطالقان، ومن هناك جاب الدنيا بعد ذلك، وما رجع إلى أهله إلا بعد 20 سنة أو أكثر. ورحلته من أعجب الرحلات في طلب العلم، رحلته ورحلة الإمام بن أبي حاتم والد الإمام أبو محمد عبد الرحمن من أعجب الرحلات في طلب العلم. قال أخبرنا عبده بن سليمان عن عبيد الله، عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري، عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب. أعيد مرة ثانية. لا لا أكيد لا لا مو حفص بن عاصم، عاصم أخو عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عرفت؟ أما حفص بن عاصم ذاك كوفي ما لنا علاقة. نعم. فننتبه للفرق بين عبيد الله وبين عبد الله، هما أخوان. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم مصغر الاسم كبير عظيم ثقة في الرواية، وأخوه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم مكبر الاسم ضعيف الرواية، ولذلك ليس له رواية في الصحيحين وإن كان له رواية في السنن. أعني عبد الله. قال عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر وهو إمام الدنيا في التاريخ في السير في الأنساب في الشعر في القراء، ما ترك علما إلا وقد خاض فيه خوض المحيط، وما ينقل من في ترجمته عن أبا حنيفة قد أسكته لا يثبت سندا. وإمام مثل نافع يبعد جدا أن يلجم بمثل تلك المقالات المنقولة عن ابن عمر، وهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد الأربع وأحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري أنه قال: حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا من أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عم أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس أنه قال: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها.
الله أكبر.
قوله باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أحد، يعني على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب. هناك من الرحم ما يجب عليك أن تعلم نسبه. لماذا؟ قال العلماء ليش واجبة؟ قال العلماء حتى لا يحصل زواج فتقعون في المصائب. تخيل أنك ما تعرف أخوك من أمك، ها؟ ثم بعد مدة وإذا بك ترى امرأة أو تعرض عليك امرأة فتتزوجها، ثم يتبين أنها بنت أخيك من أمك أو بنت أخيك من الرضاعة مثلا. فتعلم هذا القدر من النسب واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما ما زاد عن هذا المقدار، يعني بمعنى الذي لا يترتب عليه أحكام من الحرمة، فحينئذ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الأمر للندب. هذا إذا صح الحديث، فإن هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم. لكن القاعدة عند الإمام البخاري، وقد ذكرت لكم وأعيد، أنه رحمه الله يورد الأحاديث التي يصح الاستشهاد بها في نظري، وأنا في نظر القاصر أجعل بيني وبين الله البخاري حجة وأكتفي به، فوالله لشأن البخاري أعظم عندي من شأن كل من بعده من المحدثين مهما كانوا وأيما كانوا. لكن ليس هذا معناه أنه معصوب، لا، لكن المقصود أنه لما يضع لنفسه خارطة في العمل، فهو لا يريد في هذا الكتاب، وإن كان في نظر غيره سنده ضعيف، إلا ما له دليل، ما عليه دليل وشواهد، إما من القرآن وإما من السنة وإما من آثار الصحابة. وعلى أقل الأحوال أنه في نظره ثابت. قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. هذا القول أورده من قول عمر بن الخطاب وليس مرفوعا، ومن رفعه فقد أخطأ كما ذكرت. يقول جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب يقول على المنبر تعلموا من أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. يعني هذه فائدة تعلم النسب. فلان ابن عمي أبيك، فلان خال أمك، فلان عمة أمك، فلان خالة أبيك، فلان كذا، فلان كذا. قال والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه شيء، يعني من الضغناء، من نوع الحسد، من نوع القطيعة، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لو زعه ذلك عن انتهاك. هنا ابن الخطاب يتكلم عن رجال زمانه، أما لو رأى رجال زماننا لما قال هذه الكلمة. رجال زماننا أحدهم يقطع أخاه من أمي وأبيه وهو يعلم علم اليقين أنه أخوه لكلمة أو دينار أو درهم. ذاك الرجال أولئك رجال، يقول إن الرجولة تمنعهم إذا علموا أن بينه وبين فلان نسب ولو بعيد، من إيش؟ من أن يكون في قلبي شيء عليه، الرجولة تمنعهم. لا إله إلا الله. ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لو زعه، أي لمنعه لحجزه، لو زعه لمنعه لحجزه عن انتهاكه دينا وتدينا. ما يصير، هذا ابن عم أبوي، هذا فلانة، هذه خالة أبي، كيف أقطع؟ فلان هذا خال أبي، كيف ينظر هكذا؟ ينظر إلى أمور شرعية. أولئك رجال. أما اليوم كما ذكرت لا حول ولا قوة إلا بالله. القطيعة وصلت إلى حد القطيعة بين الأب والابن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أورد حديث ابن عباس أنه قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، هذا العلة في الأمر، يعني احفظوا أنسابكم لتصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، يعني إن الرحم مع الصلة تحصل طراوة بين في الرحم ونداوة وتقارب. تخيل أنت الآن مثلا يمر عليك شهر شهرين ما تكلم أخوك، تحصل قطيعة تلقائي. لكن ابن عمي أبيك مثلا تراه كل يوم، تتصل عليه كل يوم، يحصل بينك وبينه ود، هذا معناه فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة. فمتى ما وصلت الأرحام انقطعت الفواصل، ومتى ما قطعت الأرحام وجدت الفواصل ولو كانت قريبة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها وعليه بقطيعة إن كان قطع. طبعا هذه رواية ابن عباس موقوفة وهو الصواب، أما رفعه فلا، ولكن كون الرحم تأتي يوم القيامة أمام صاحبها هذا له حكم الرفع. لماذا له حكم الرفع؟ لأنه غيب، فالصواب أنه مرفوع صحيح. وقد نص الشيخ الألباني رحمة الله عليه على أن المرفوع صحيح، يعني حديث ابن عباس. أورد رحمه الله الأول من طريق شيخي عمرو بن خالد الحنظلي المصري، هذا الدليل أن البخاري راح مصر ترى، تبهتون لا الأرجولة ترى. أي قال حدثنا عتاب بن بشير المدني عن إسحاق بن راشد المدني عن الزهري المدني قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم. سبحان الله، هذا الإسناد طويل جدا. تخيل عمرو بن خالد وعتاب وإسحاق والزهري ومحمد وجبير بن مطعم وابن الخطاب سباعي، أطول إسناد عند البخاري حسب علمي القاصر تساعي 9 أشخاص، وله ثلاثيات كما مر معنا. أما الإسناد الذي بعده قال حدثنا أحمد بن يعقوب وهو من شيوخ البخاري البغداديين قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث، إسحاق بن سعيد بن عمرو المكي، أنه سمع أباه سعيد بن عمرو يحدث عن ابن عباس، أبو العباس عبد الله بن عباس حبر الأمة بحر العلم ترجمان القرآن أحد العباد الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من باب الفائدة الذين يكنون بأبي العباس من الصحابة هما اثنان، عبد الله بن عباس كنيته أبو العباس، والثاني سهل بن سعد الساعدي كنيته أبو العباس. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ نافذنا يا شيخ،
واجب
احنا ما نقدر نقول لك واجب، عندنا نقدر نقول لك واجب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا ذكرت من خصال عمر الخطاب الأشياء الكثيرة الطيبة، لكن والعكس من ذلك ما نسب إليه يجب أن يرد، اللي هو دائما ينثرون بعض الأسف الرافضة
اللي هو
أنهم يدعون أن وأد ابنة له في الجاهلية. نعم، فهذا طبعا من عمل الرافضة وليس له دليل ونص في كتب أهل السنة. وبالنسبة للخمر لما ذكرت عدم الاستفادة منها، فهذا أحد الصحابة جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لي خمرا من الأيتام، يعني ما أذكر حديث تمه، بس كان قال أهرقها، فأسر إليه رجل فقال له ما أسر لك، قال بعها أو هدق، قال بل أهرقها. فهذا دليل واضح على عدم استفادة من الخمر البتة. وبالنسبة للرواة الراويين عبد الله بن عمر عبيد الله بن عمر، يعني أذكر أن حديث واحد رواياه كلاهما بس ما يحضرني، بس أنا أكدت أن عبد الله المكبر هو المضعف وأخوه العبيد الله هو الثقة. جزاك الله خير.
الله يحفظك.
وياك
شباب عندكم سؤال؟ تفضل أبو حمزة.
نعم، هذا سؤال مهم جدا. إذا كان المشرك من المشركين الذين يعرفون بالشر كما ذكرت، إذا كان من دعاتهم بمقالاته أو بلسانه، أو كان صاحب الشر بالسحر، فهذا البعد عنه خير ويجب تحذير الناس منه. نعم، وإنما صلة الرحم المشرك إذا لم يكن شره إلا قاصرا على نفسه. نعم، فضل الله واسع، فضل الله واسع. إن شاء الله نرجو أنك إذا أرشدت إنسانا إلى خير فعمل بذلك الخير واستفاد وانتفع واكتفى أن لك فيه أجر. نعم، تفضل. البخاري أي، والثاني الإمام ابن أبو حاتم، أبو حاتم اللي هو والد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، من أجمل رحلاته رحلات هذين الرجلين.
كتاب تراد كتاب الرحلة في طلب الحديث اللي قد بغدادي يفيدك في هذا.
نعم، القاعدة أن البخاري رحمه الله لا يريد حديثا ولو كان ضعيفا عند غيره إلا ويرى الاحتجاج به، يعني يرى صحته وحسنه أو الاستشهاد به، أو يرى أن له دليلا، أو يرى أن له دليل. نعم، إما من الكتاب أو من حديث صحيح آخر. وفي الطيب قد يقول قال إذا كان يرى أن له دليل، لماذا لا يريد الدليل ويريد الضعيف؟ لأنه يريد الضعيف لأجل لفظة دالة على المعنى صريحة. هذا مثل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما أورد حديث في أصول الثلاثة، الدعاء مخ العبادة، ظن بعض الناس ممن لا يحيطون علما بالإمام البخاري وأحوال بالإمام محمد بن الوهاب وأحواله إنه ما عنده علم في الحديث، هكذا نطق، وهذا من الجهل. كيف محمد بن الوهاب ما عنده علم في الحديث؟ محمد بن عبد الوهاب الذي يطلع على كتابه المجلدين الذين تكلم فيه على الحديث يعرف أن الرجل يفهم، لكن هو لماذا أورد؟ يعني معقول هو الإمام الذي عنده روايات الكتب التسعة ما يعرف أن رواية الدعاء والعبادة عند أبي داود؟ يعرف، فلماذا أورد الدعاء مخ العبادة؟ لأنه هو الدعاء مخ العبادة، هو بمعنى الدعاء هو العبادة، لكن هذا عند العامة أوضح، هذاك العامة ما يفهمونه، هذاك ما يفهمه إلا طالب علم. تجي عند العامة تقول الدعاء هو العبادة، فهم شيء؟ تقول حق العامة الدعاء مخ العبادة، فهم ولا ما فهم؟ هذا أحسن طريقة حسب علمي القاصر هو طريقة شيخنا الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي رحمه الله، وهو يقول لا يمر علي يوم إلا وأنا آمر أحدا يقرأ علي من التقريب. لا بد يكون معك التقريب وين ما تروح لتحفظ، ترى لا تظن أني أنا حفظت أسماء بعض الرواة هكذا، أنا جلس تقريب في حضني، ها يمكن أبو سعد يذكر، من ابتدائي وصولي للمدينة وأنا ملازم درس الشيخ عبد المحسن العباد من عام 1415 هجرية إلى عام 1422 هجرية، 7 سنوات ما أذهب إلى درس الشيخ عبد المحسن العباد إلا معي التقريب. لابد، بدون تقريب شلون تحفظ؟ نعم، ما يمر عليك يوم إلا وتطلع دائما. بعدين ترى رجال الحديث محصورين، لا سيما رجال الكتب التسعة محصورين، عرفت؟ يعني أنت صحيح أنك ربما تحتاج إلى تعجيل المنفعة
ربما تحتاج إلى كتب أخرى موسعة، لكن رجال الكتب التسع ما محصورين، إذا حفظتهم خلاص. من باب الفائدة في الإسناد.
فضل الله الصمد، فضل الله الصمد ذكر كراوي.
لا هو يسأل عن كيفية الحفظ شيخ.
نعم حفظ حفظ كل شيء تكرار.
نعم.
ما حفظ عن مجلس هكذا.
من باب الفائدة عشان لا خاف أنساها بعدين أو تروح عند ذهني بعطيك مياه وأنتوا كيفكم. من ألطف الأسانيد اللي مرت علي وكنت قرأتها قبل كم يوم، قال الإمام مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك، شوف الإسناد القوي، خذها ثلاثي. أي نعم أحسنت. متى كان يوم ال بس أن عبد الله بن سلام أبو يوسف الصحابي وابنه يوسف صحابي، فهذا بالتخفيف، ومحمد بن سلام البيكندي بالتخفيف شيخ البخاري، وما عداهم أي نعم هذا هو الضابط، الصحابي عبد الله بن سلام محمد بن سلام البيكندي، في محمد بن سلام غير البيكندي بالتشديد ترى، انتبه البيكندي هو بالتخفيف. سبحانك اللهم بحمدك، بارك الله فيك.